الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمن أبرز الأعلام من الرجال الذين كانوا حول بيت المقدس أمين الأمة رضي الله تعالى عن أبو عبيدة عامر بن الجراح. ولأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه من المآثر ما يضيق الوقت في مثل هذه الدقائق عن إحصائها، لكنني أود التركيز على شيء له علاقة ببيت المقدس في شخصية أبي عبيدة، مع التعريج بطبيعة الحال على بعض فضائله. فأبو عبيدة عامر بن الجراح هاجر مرتين، مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، فكان من الصحابة الذين جمع الله تعالى لهم الهجرتين. لا يعرف ترتيب أبي عبيدة بين السابقين إلى الإسلام، ولكن ابن هشام في السيرة ذكره في عصبة أسلمت بعد 8 نفر سبقوا إلى الإسلام، والأرجح أنهم لم يسلموا في يوم واحد، بل أسلموا متفرقين في أيام، وكان ترتيبهم بأجمعهم بعد 8 السابقين وقبل من ذكر بعدهم، يعني الترجيح أنه 8 من أسلموا، وقد يكون 8 من أسلموا أكثر من واحد، أحد هؤلاء أبو عبيدة عامر بن الجراح. ويعد أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهو ممن التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم قبل أن يبلغ المسلمون 40 رجلا، وهو صاحب النبي من أول الدعوة، وحفظ القرآن منذ تباشير فجره الأولى، وأوذي في سبيل الله فصبر فجزاه الله خيرا. ونقل ابن سعد أنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية ابن محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة. وقال الذهبي إن كان هاجر إلى الحبشة فإنه لم يطل بها اللبث، يعني هاجر إلى الحبشة إن كان قد هاجر لكنه لم يجلس في الحبشة طويلا، بل سرعان ما عاد إلى مكة بطبيعة الحال، لأنه بعد ذلك هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، فنزل على كلثوم ابن الهدم الأوسي، وبعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار. وقد روى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلعة زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي. ونقل ابن سعد في الطبقات أن رسول الله آخى بين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وقيل إن رسول الله آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ. فانظروا أيها الكرام إلى أن هذه الروايات التي روت المؤاخاة بين أبي عبيدة وأحد الأنصار كانت كلها في قيادات الأنصار، والطيور على أشكالها تقع. وشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته في بدر وأحد وما بعدهما، وأكثر ظهور أبي عبيدة العسكري كان في فتوح الشام وفتح بيت المقدس، وقد روي له مآثر طبعا في أحد وغيرها، وهذا يحتاج إلى استقصاء وتطويل والمقام لا يساعد على ذلك، لكنني لما أردت الكلام حول بيت المقدس فأحب أن أنبه إلى أن أكثر ظهور أبي عبيدة وظهور قيادته إنما كان في فتوح الشام وفتح بيت المقدس. وبعد أن اتخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه القرار بفتح الشام، وذلك بعد حروب الردة، أرسل الجيوش لمحاربة الروم، وأرسل هذه الجيوش بقيادة 4 من الصحابة، هم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حصنة ويزيد بن أبي سفيان. فجاءوا إليه فقال لهم إني باعثكم في هذا الوجه الشام ومؤمركم على هذه الجنود، وأنا موجه مع كل رجل منكم من الرجال ما قدرت عليه، فإذا قدمتم البلد ولقيتم الجنود واجتمعتم على قتالهم فأميركم أبو عبيدة بن الجراح. انظروا إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جعل قائد هذه الجيوش إذا اجتمعت أبا عبيدة. يقول أبو بكر وإن لم يلقكم أبو عبيدة وجمعتكم حرب فأميركم يزيد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا. فتجهز الأمراء لهذه المهمة، وراح المسلمون يسعون إلى المعسكر فينضمون إليه 120 و30 إلى 100 في كل يوم حتى اجتمع منهم جمع. وكان لواء أبي عبيدة بن الجراح عجيبا، إذ ودع شرحبيل أبا بكر وسار في جيشه إلى الشام، وبقي معظم الجند مع أبي عبيدة بن الجراح بالمعسكر، يأمهم أبو عبيدة في الصلاة وينتظرون أمر أبي بكر بالمسير. وكان أبو بكر ينتظر قدوم من استنفر من المسلمين حتى يشحن بهم أرض الشام، وكانت وفود المسلمين تتوافد تباعا إلى المدينة أكثرهم من اليمن. وبعد اكتمال العدد والعدة اللازمتين للقاء الروم، ودع أبو بكر أبا عبيدة في 7 من شعبان سنة 12 للهجرة، وقال أبو بكر يوصيه: اسمع يا أبا عبيدة سماع من يريد أن يفهم ما قيل له ثم يعمل بما أمر به، إنك تخرج في أشراف الناس وبيوتات العرب وصلحاء المسلمين وفرسان الجاهلية، كانوا يقاتلون إذاك على الحمية وهم اليوم يقاتلون على الحسبة والنية الحسنة، أحسن صحبة من صحبك وليكن الناس عندكم في الحق سواء، واستعن بالله وكفى بالله معينا. سار أبو عبيدة من المدينة حتى مر بوادي القرى، ثم طلع إلى الحجر وهي مدائن صالح فيما يقال، ثم إلى ذات المنار، ثم إلى زيزة، ومنها سار إلى مؤاب، فتصدت له قوة من الروم التحم بهم المسلمون حتى أدخلوهم مدينتهم وحاصروهم فيها، فطلب أهل مؤاب الصلح، فكانت أول مدن الشام يصالح أهلها المسلمين. ثم سار أبو عبيدة إلى الجابية ودنا منها، هي الآن الجابية في جنوب سوريا فرج الله كرب إخوتنا، ودنا منها. وبلغت أخبار هذه التحركات إلى هرقل ملك الروم وهو بفلسطين، ثم خرج هرقل من فلسطين واتجه إلى أنطاكية شمالا بأقصى بلاد الشام واتخذها مقرا. يبدو أن هرقل قد خشي على نفسه أن يحاصره المسلمون، وقد رأى هذه الجموع المكتنزة بالشباب والحيوية والاعتقاد تنطلق لتجوس ولتتخلل في بلاد الشام مباركة ومتباركة بالأرض المباركة المقدسة، وبعث إلى الروم يطلب حشودهم، فجاءته منهم أعداد غفيرة، وبلغت أخبار حشود الروم أبا عبيدة، فكتب إلى أبي بكر في منتصف رمضان في السنة 12 يقول: فإنه بلغني أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكية، وأنه بعث إلى أهل مملكته فحشرهم إليها، وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول، وقد أحببت أن أعلمك ذلك فترى فيه رأيك. فأجابه أبو بكر: أما بعد فقد بلغني كتابك، فأما منزل هرقل بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه، وأما حشره لكم أهل مملكته فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم، وما كان قوم ليدعوا ملكهم أو ملكهم ويخرجوا بغير قتال، فالقهم بجندك ولا تستوحش فإن الله معك، وأنا مع ذلك ممدك بالرجال حتى تكتفي. وفي 6 من شوال في 12 كتب أبو عبيدة إلى أبي بكر. انتبهوا أيها الكرام وأيتها الكريمات إلى هذه الرسائل الممتلئة إيمانا بين الأمير أبي عبيدة والخليفة أبي بكر. يقول أبو عبيدة: إن عيوني من أنباط الشام أخبروني أن أوائل أمداد ملك الروم قد وصلوا إليه، وأن أهل مدائن الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه، وأنه كتب إليهم أن أهل مدينة من مدائنكم أكثر ممن قدم عليكم من العرب، فانهضوا إليهم فقاتلوهم، فإن مددي يأتيكم من ورائكم، فهذا ما بلغني عنهم، وأنفس المسلمين راضية بقتالهم. الله أكبر. هذا: وإن أول مدينة محصنة تم فتحها هي مدينة بصرى قصبة حوران، وكان ذلك في 25 من شهر ربيع الأول في 13 للهجرة بعد قدوم خالد إلى الشام. وبعد بصرى توجه أبو عبيدة وخالد بن الوليد إلى حصار دمشق، وبقي شرحبيل في بصرى ويزيد بن أبي سفيان في البلقاء في عمان وفي السلط وما حولهما، وعمر بن العاص في فلسطين. وبينما كان أبو عبيدة وخالد يقاتلان من بجهة دمشق، جاءتهما العيون بالأخبار تقول إن وردان الأمير الرومي على حمص خرج منها في جيش رومي كبير متجها نحو بصرى لاستردادها من أيدي المسلمين وقطع جيش أبي عبيدة وخالد عن بقية الجيوش. وجاء إلى أبي عبيدة وخالد خبر آخر يقول إن جيشا كبيرا آخر للروم قد نزل بأجنادين من جنوب فلسطين، وعليهم قائد اسمه تذارق. فالتقى أبو عبيدة وخالد وتشاورا في ذلك، فاستقر الرأي على أن يتجها إلى أجنادين حيث الجيش الرومي الكبير، وأن يكتبا إلى الجيوش الأخرى للاجتماع في ذلك المكان. وتم ما اتفق عليه، وكان لقاء بين جيش الرومي الذي يبلغ عدده حوالي 100,000 وبين جيش المسلمين البالغ عدده حوالي 30,000. فانتصر المسلمون وهزم الروم شر هزيمة، وانتهى خبر الهزيمة إلى هرقل، فهرب من حمص إلى أنطاكية. وكانت معركة أجنادين يوم السبت 27 من جماد الأولى 13 للهجرة. ونتيجة لهزيمة الروم، وقد كانت هزيمة كبيرة في أجنادين، أصبحت فلسطين كلها مكشوفة أمام المسلمين. وبعد وفاة أبي بكر الصديق في 21 من جماد الآخر 13 للهجرة، أمر عمر بن الخطاب بتولية أبي عبيدة أميرا على الجيوش وعلى الشام، فكتب إلى أبي عبيدة: قد وليتك جماعة المسلمين، فبث سراياك وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه، وليكن في من يحتبس خالد بن الوليد، فإنه لا غنى بك عنه. انظروا إلى تقدير عمر بن الخطاب، على الرغم من أنه عزل خالدا إلا أنه يقدر براعته ورأيه. وقد وصل كتاب عمر بن الخطاب إلى المسلمين في الشام أثناء اجتماعهم في معركة، وكانوا إذا اجتمعوا ولوا عليهم أميرا عاما، ولكن المؤرخين لم يتفقوا على زمن وصول كتاب عمر بتولية أبي عبيدة، فقال قوم أثناء حصار دمشق، وقال آخرون أثناء معركة اليرموك وهو المشهور. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام، وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، ونعم فتى العشيرة. انظروا أيها الكرام إلى هذا الأدب، لم يتباغضا ولم يتحاسدا، وإنما طفق كل منهم يثني على الآخر بما يعلمه مما هو أهله. وبعد معركة فحل، منطقة فحل بيسان، وهي معركة يعني مكانها معروف اليوم في الغور الأردني، ويشتهر بين الناس أن اسمها طبقة فحل الآن في هذه الأيام، وقد وقعت فيها معركة كبيرة، توجه بعدها أبو عبيدة بن الجراح بجيوش المسلمين من الأردن إلى دمشق، فحاصرها من جميع جهاتها 4 أشهر. استولى المسلمون أثناءها على غوطة دمشق، ونزل خالد بن الوليد أمام الباب الشرقي، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية غربي المدينة، ونزل يزيد بن أبي سفيان على الباب الصغير إلى باب كيسان باب يونس قبل الفتح، ونزل عمرو بن العاص على باب توما في الشمال، ونزل شرحبيل بن حسنة على باب الفراديس، وتم الفتح يوم الأحد 15 من رجب 14 للهجرة، ولله الحمد وله المنة. ولما كان فتح دمشق في بواكير فصل الشتاء، فقد أمضى المسلمون بقية الفصل البارد في دمشق، وبعد انقضاء فصل الشتاء توجه أبو عبيدة وخالد بن الوليد إلى حمص لفتحها، وسلكوا إليها طريق سهل البقاع مارا بمدينة بعلبك ثم جوسية إلى حمص، ففتحوا بعلبك، وكتب أبو عبيدة لأهلها كتاب أمان، ووصلوا إلى حمص، فتم فتحها دون مقاومة، والحمد لله رب العالمين. وعندما كان أبو عبيدة في حمص قدمت إليه العيون والجواسيس، فأخبروه أن الروم قد جمعوا جموعا لا حصر لها، وأنهم متجهون إلى جنوب الشام، فجمع أبو عبيدة رؤوس المسلمين لمشاورتهم، واتخذ القرار بالانسحاب من حمص والعودة إلى المناطق المفتوحة من بلاد الشام. وكان أبو عبيدة، انتبهوا أيها الكرام، قد استعمل حبيب بن مسلمة على الخراج، فبعث إليه وقال له: انظر ما كنت جبيته من الخراج من حمص، يريد المسلمون أن ينسحبوا منها، فاحتفظ به حتى آمرك فيه بأمري، ولا تجيبن أحدا ممن بقي من الناس حتى أحدث إليك في ذلك. فلما أراد أبو عبيدة أن يمضي بجيش المسلمين، دعا حبيب بن مسلمة وقال له: أردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم، فإنه لا ينبغي لنا إذ لم نمنعهم أن نأخذ منهم شيئا. انتبهوا، إذا لم نستطع أن نمنعهم وأن نحافظ على أمنهم لا يحل لنا أن نأخذ منهم شيئا. وقل لهم: نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح، لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه، وإنما ردنا عليكم أموالكم أنا كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نحمي بلادكم. فانظروا إلى أخلاق الحرب وإلى أخلاق المسلمين وإلى هذا القائد الرباني الصادق الذي لم يبحث ولم يخرج للجهاد لأجل دنيا يصيبها ولا لأجل متاع ولعاعة من لعاعاتها، وإنما كان لأجل نشر دين الله تعالى، فلما لم يستطع أن يحمي الناس أعاد إليهم أموالهم. والله هذه المواقف المشرقة ينبغي أن تسطر بماء الذهب اليوم. فأصبح الصباح وأمر أبو عبيدة برحيل جيش المسلمين إلى دمشق، وأعاد للناس ما أخذ منهم من حمص، وجاءت جحافل الروم فدخلت حمص، ثم تحركت جنوبا خلال وادي البقاع إلى بعلبك، ولم يتجهوا إلى دمشق حيث اجتمع المسلمون، وإنما اتجهوا إلى منطقة الحولة في اتجاه نحو الجنوب، فرأى المسلمون في مسار الروم حركة التفاف يستهدفون بها قطع خط الرجعة على جيش المسلمين وحصره بين جيشهم وبين أرض ليست في يد المسلمين. وتشاور قادة الجيوش الإسلامية واتفقوا على أن تجتمع الجيوش في الجابية ومنها تتجه إلى اليرموك، وانعقد مجلس الشورى في الجابية، واتفق القوم على أن يولوا أبو عبيدة خالدا سلطانه في القيادة العامة على جيوش المسلمين. وحد أبو عبيدة جيوش المسلمين تحت قيادة خالد، فوضع خالد خطة القتال ونظم جند المسلمين بإزاء الروم، وقيل إنه قسم الجيش ميمنة وميسرة وقلبا، واتبع أسلوبا جديدا في تعبئة الجيش وطريقة الكراديسي أو الكتائب، وقسمه إلى كتائب مشاة وكتائب خيالة، وقام بعدة يعني تكتيكات قتالية واستراتيجيات قتالية كانت جديدة على الروم لم يعهدها الروم من العرب. وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للروم وبنصر باهر للمسلمين. طبعا يسامحنا المستمعون الله يحفظكم لأنني لا أفصل فالوقت لا يتسع لذلك، والقصد إلقاء نظرة على دور أبي عبيدة وحركته خلال فتوح فلسطين وفتوح بيت المقدس. وكانت أكبر كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية، انهار على إثرها الحكم البيزنطي في بلاد الشام، وغادر هرقل أنطاكية وهو يقول: وداعا يا سورية، وداع من لا يعود إليك. كما عدت معركة اليرموك من أعظم فتوح المسلمين وبابا إلى ما جاء بعدها من فتوح. وصار المسلمون بعد ذلك يعملون في ميدانين، أحدهما شمالي يضم دمشق وحمص وما والاهما، والآخر يضم فلسطين والأردن، كما يسر فتح اليرموك فتح العراق ومد حركة الفتح إلى مصر. ومن المؤكد أن معركة اليرموك كانت في رجب سنة 15 للهجرة، وبعد ذلك تيسرت فتوح كثيرة لفلسطين بفضل الله تعالى بعد هذه المعركة الكبيرة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يسعني أن أزيد على هذا الوقت، سأتم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.